أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نتعرض إلى مسألتين. المسألة الأولى تتعلق بنجاسة الأنفحة وطهارتها. نجد في بعض الأجبان تستعمل منفحة العجل أو أنفحة العجل، وهي مادة تستخرج من كرش السخل. هذه المادة تقوم بتجبين الحليب، بدل أن يكون سائلا تحوله إلى جامد فيتحول إلى جبن. ما حكم هذه المادة؟ هل هي طاهرة أم نجسة؟ إذا استخرجت من الميتة، ترى أنها تستخرج من حيوان مذكى، هذا لا خلاف عندنا فيه، وتارة تستخرج من ميتة، فما حكمها لو استخرجت من الميتة؟ هل تكون طاهرة من الأجزاء المستثنات أو لا تكون نجسة؟ بالنسبة إلى منفحة العجل، وردت فيها الروايات الكثيرة التي تبين على أنها طاهرة، وقد ذكر الشيخ رحمة الله عليه في أغلب كتبه هذا المعنى. ومما ذكره في السلال قال: والميتة من ذي النفس السائل أيضا حل أكله أو حرم فهي نجسة، وكلما أبين منه في حال الحياة، كل جزء يقطع من الجسم في حال حياة هذا الحيوان إلا ما لا تحله الحياة. هناك بعض الأجزاء لا تحلها الحياة، فلو أبينت كالقرن مثلا، لو أبين فهذا لا يكون حينئذ نجسا، إلا ما لا تحله الحياة منها، وهي عشرة. والأنفحة منها، يعني أنه الأنفحة من العشرة التي لا يحكم عليها بالنجاسة، وإن كانت في ميتة الحيوان ذي النفس السائلة. وكذا البيضة مع اكتساء القشر الصلب، وكذا اللبن للجلد لو بقي في ضرع الحيوان. فاللبن والبيضة والأنفحة هذه وإن كانت في الميتة فإنه يحكم بطهارتها، لأنها ليست مما تحله الحياة. فلو استخرجت فرضا هذه الأنفحة من الميتة وأضيفت إلى الجبن أو إلى الحليب، فيكون هنا الجبن لا إشكال فيه لوجود الأنفحة. قد يسأل سائل: إذن لماذا الأجبان التي تأتي من بلاد الكفر لا يجوز تناولها؟ لأنه يباشرونها بأيديهم، وكونهم كفارا فالحكم عليهم بماذا؟ بالنجاسة، لا لوجود الأنفحة فيها. أما لو كان لوجود الأنفحة لا نحكم بطهارتها وجواز أكلها، فإذا علمنا أنه لم يباشروها بأيديهم ولم يكن فيها نجاسة أخرى. يقول لي شنو النجاسة الأخرى؟ هناك بعض الأجبان أيضا مصنعة في بلاد الكفر حتى تحول إلى اللون البني أو الأحمر، يضاف لها بعض الدم، يضاف لها بعض الدم، فهو الدم عندهم حلال بالنسبة للمسلمين. لا تستعجل، احنا قلنا نبين هالنقطة ونرجع لقفازك هذه. بالنسبة إلى بعض الأجبان يضاف لها الدم حتى تكتسب اللون البني أو الأحمر. هذه الأجبان أيضا لوجود الدم، والدم نجس لا يجوز تناوله، فلذلك لا يجوز تناول هذه الأجبان إذا علمنا أنه قد أضيف لها الدم أو قد باشرها بيده. أما لو علمنا أنه لا، هذا المصنع لا يباشر باليد، واحد من جماعة والله راح مثلا إلى الدنمارك ودخل المصنع من أول إلى آخر وشاف عملية تصنيع الأجبان لا تمس باليد، ما أحد يباشر بيده، فحينئذ نحكم عليه بماذا؟ بالطهارة، ويجوز تناولها. أما إذا لا، ما نعلم ومصدرها بلاد الكفر، فالحكم عليها بالنجاسة. إذا كان مصدرها بلاد مسلم، الحكم عليها بالطهارة. زين، هذه بالنسبة إلى المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي تتعلق بالمساجد أو المسجد. بالنسبة إلى المسجد، بعض المساجد يكون الماء فيها موقوف على العبادة فيها، وبعض المساجد لا علاقة للماء الموقوف بالمسجد، يعني أن المسجد وقف بنفسه والماء وقف بنفسه، أو أنه أصلا لم يلحظ في الماء الوقف. ومع الأسف كثير من المساجد بهالشكلية، يقولك احنا بنينا المسجد وبعدين دخلنا الماء وما التفتنا لمسألة وقفية الماء، فيبقى الماء حينئذ على صورة الإباحة لا على صورة الوقفية. إذا علمنا أنه قد أوقف للمسجد، يترتب الأمر على أنه لا يصح الصلاة بذلك الوضوء إلا بعد التعبد في ذلك المسجد، ولو بقراءة فاتحة أو بالتسبيح أو ما شابه، يصح ذلك الوضوء لأنه موقوف على المسجد. أما إذا لا، لم يوقف على المسجد، إنما أوقف للمؤمنين، أو أنه لم يلتفت إلى صيغة الوقف وبقي على إباحته، فيجوز استعماله والذهاب إلى أي مكان للعبادة، ليس بالضرورة في هذا المسجد. فالإنسان إذا دار الأمر بينه وبين الأمر الآخر، فهل الأصل فيه الوقفية على المسجد أو الأصل فيه عدم الوقف على المسجد؟ إحنا نتعامل في بلادنا أن الأصل أن هذا الماء وقف لهذا المسجد لا لغيره، أن هذا الماء وقف للمسجد لا لغيره، إلا أن نعلم خلاف ذلك فيجوز استعماله حينئذ. واضح المسألة؟ صلوا على محمد وآل محمد.
الله عليكم.